صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه.
اللهم صل على
أعدائكم أجمعين إلى قيام يوم القيامة. رب أرحمهم وأخلصهم وأخرجهم من الحزن. قال المصنف عليه الرحمة: ولا يقع بالكتب حاضرا كان أو غائبا. ثم قال: ولا بالتخيير وإن اختارت نفسها في الحال. هل يقع الفراق بالتخيير؟ يعني يخير الزوج زوجته بأن تبقى معه أو أن تفارقه؟ فإن اختارت الفراق فمجرد اختيارها الفراق فرقة، هذا يكفي التخيير. وحتى لو ترتب عليه الاختيار من الزوجة للفراق لا يترتب عليه الفرقة. قال: ولا بالتخيير للزوجة بين الطلاق والبقاء بقصد الطلاق، يعني يخيرها بقصد الطلاق، أي بقصد الطلاق راجع إلى التخيير، يعني يقول لها: أنت مخيرة بين أن تبقي وبين أن ماذا تفارقين. هكذا ينشئ التخيير، لا أنه يخبرها بأنك مخيرة. تارة يقول الزوج على نحو الإخبار: إذا أردت أن أفارقك أفارقك، أفارقك، وإن أردت المقام أقيم. هذا شنو؟ هذا مجرد إخبار لا يترتب عليه. تارة أخرى لا، يقول لها: إن أردت الفراق فأنت ماذا؟ فأنت طالق، وإن أردت المقام فلا. فتقول ماذا؟ اخترت الأول، فيحصل ماذا؟ الفرقة. هذا الذي نتكلم فيه. لذا قال بقصد الطلاق، وحتى لو اختارت نفسها في الحال، إذن لا يقع بالتخيير الطلاق على أصح القولين. لماذا؟ لما مر، ما الذي مر؟ مرة عندنا دعوة الإثمار، ومرة عندنا بعض النصوص الدالة على الحصر في الجملة، أنه لا يقع الطلاق إلا بقول صالح أو اعتدي بقصد الطلاق. وقول الصالح عليه السلام: ما من ناس والخيار، إنما هذا شيء خص الله به رسوله صلى الله عليه وآله. هذا من مخصصات النبي صلى الله عليه وآله.
شنو المقصود في الحال؟
شنو
المقصود في الحال؟ هل الفور يعني؟
اي يعني حتى لو في نفس الوقت اختارت نفسها،
يعني ليش جاب هذا الطيب؟
يعني قد يتوهم انه، يعني عندنا حالتان للاختيار، حالة ان يقول لها: ان اردت المقام اقمت، وان اردت الفراق فارقت. ثم هي تنتظر فترة تفكر في الامر ثم تقول اخترت. هذه الصورة هل هي أحسن من صورة ما إذا اختارت في نفس الوقت؟ إذا اختارت في نفس الوقت أحسن، من حيث أنه ماذا؟ هذا التخيير وإلى جانبه الاختيار مباشرة. نقول في هذه الصورة لا يقع، فكيف في صورة ما إذا ماذا افترق الاختيار عن التخيير؟ أيضا لا يقع. نقول في صورة ما إذا اقترن الاختيار بالتخيير لا يقع، فكيف في صورة ما إذا ماذا تراخى الاختيار عن التخيير؟ حينئذ أيضا لا يقع، حتى في هذه الصورة لا يقع. وذهب ابن الجنيد، هذه قول الصادق عليه السلام، نشوف الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق. الحديث الثاني باب 41 مبوء مقدمات الطلاق. الحديث الثالث هنا هذه الرواية يرويها الشيخ الكليني عليه الرحمة ويرويها الشيخ في كتابي الأخلاق وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط ومحمد بن زياد عن أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني سمعت أباك يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله خير نساءه فاخترنا الله ورسوله. النساء ما أرادوا وارقة الرسول هذه هي الآية شنو؟
مكتنة
لتؤوي إليك من تشاء ترجي كذا
ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء
إيه ترجي
ومن ابتغيت
ممن
هذه الآية
حتى هذه ظاهرا ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء على العموم. هذه أيضا أي التخيير من الرسول قل لأزواجك كذا إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فتعالينا وإن كنتن عفوا شنو الآية في إسوة
سورة الأحزاب 28-29
يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذا تخيير أيضا. وهذا هو الموجود في الرواية أيضا. فاخترنا الله ورسوله. على قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله خير نساء فاخترنا الله ورسوله فلم يمسكهن على طلاق ولو اخترنا أنفسهن لهن. نعم. فقال محمد بن مسلم يسأل الصارق عن هذا الحديث فقال إن هذا حديث كان ليرويه أبي عن عائشة وما للناس والخيار إنما هذا شيء خص الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. الشيخ صاحب الوسائل عليه الرحمة يقول نفس قوله إن هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة يقول فيه إشعار بالتقية. واضح. أيضا توجد روايات أخرى هذا أيضا رواية على العموم متعددة. الرواية الثانية في الباب أيضا يرويها محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا خير امرأته قال إنما الخيرة لنا ليس لأحد وإنما خير رسول وإنما خير رسول الله أو خير رسول الله أما أنه خير يعني أطرح عليهم أمرا تخير أو لا الرسول خير النساء إنما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان عائشة لأن عائشة بضمن النساء فاخترنا الله ورسوله ولم يكن لهن أن يخترن غير الله غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا رواية أخرى
المكان يعني بسبب
لمكان لوجودها أن لما كانت بين هؤلاء النساء ثم طرح القرآن أو الرسول على النساء هذا. و وذهب ابن الجنيد إلى وقوعه به إلى وقوعه بالتخيير لصحيحة حمران عن الباقر عليه السلام المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق. المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق. طبعا الرواية قد يقال بأنها واضحة في تحقق الفرقة بالتخيير، نعم، لكن حملت على تخييرها بسبب غير الطلاق كتدليس وعيب جهنم.
شيخنا هنا يقول ان العبارة الموجودة في الوسائل غير العبارة الموجودة فيها، تختلف شوي.
ذاك نعم، تعمدنا دائما نقرأ من الوسائل. أمس الرواية التي في طلاق الغائب بالكتابة قريناها من الوسائل، الصورة تكون أكثر وضوحا. شوف الباب 41 أيضا من أبواب مقدمات الطلاق وشرائط الحديث 11. سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما. لا سأما لنا سلالان بالميراث، وإذا بانت فأنا ميراث. نعم قد يقال بأنه ماذا، لأن هذه خصوصية للتخيير، لأنه لو طلقها من غير تخيير كان قد دخل بها، في هذه الحالة تكون معتدة بالعدة الرجعية. لكن هذه الرواية تقول بأن وزان التخيير وزان ماذا، يعني يكون بمنزلة البينونة. البينونة تؤذن بعدم الميراث حتى لو كان قد دخل الأمر، ولا ميراث بينهما لأن العصمة بينهما قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج، من نفس اللحظة التي كان منها ومن الزوج. نعم هذه هي الرواية. العلم ليس فيها يعني شيء ينفع موردنا أكثر مما نقله الشيخ عليه الرحمن. النتيجة بأنه جمع بين الروايتين أو بين تلك الروايات التي دلت على أنه لا يقع بالتخيير وبين هذه الرواية التي دلت على وقوع الفرقة بالتخيير، جمع بينهما بأي شيء؟ بأن كلمة المخيرة ليست واضحة فيما نحن فيه من أن الزوج يخير زوجته كما خير رسول الله صلى الله عليه وآله زوجاته لمكان عائشة، بل من المحتمل على الأقل، لا نقول كما قال الشيخ بأنها مثلا ظاهرة في التحدث عن التخيير. أي تخيير؟ التخيير بغير طلاق. أي تخيير؟ مثلا لو أن رجلا تزوج امرأة فبان للمرأة بأنه مجنون، أو لا تملك خيارا، تملك خيار العين، مرت علينا عيوبهما، تزوجته وبان أنه مثلا أجب أو أنه عنين أو ما شابه، تختار. واضح هذا الكلام؟ فيقول هذه الرواية تتحدث عن أي شيء؟ نقول نحتمل أنها تتحدث عن ذلك التخير ولا تتحدث عن التخير الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الاحتمال لوحده كافٍ. واضح هذا الكلام؟ هذا الاحتمال كافٍ. هكذا قال الشكوى. قال المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق. قال وحملت على تخييرها بسبب غير الطلاق كتدليس وعيب. قال جمعان، ما نقول جمع، نقول الرواية أما واضحة في التخيير الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وآله، فتقع المعارضة بين الروايات. واضح هذا الكلام؟ تقع المعارضة بين الروايات، وهذا الجمع لا يفيده الذي ذكره، هذا الحمل لا يفيده. أو أن تقول الرواية من الأساس ليست ظاهرة في الذي نحن فيه، ولو الاحتمال أن المراد من التخيير ما ذكره، بس الاحتمال كافي، ففي هذه الحالة لا معارضة لتلك الرواية. بعد لا يقع الطلاق بالكاتبة ولا بالتخيير وإن اختارت نفسها في الحال بعد ولا معلقا على شرط أو صفة. ما هو الشرط؟ قال وهو ما أمكن وقوعه وعدمه وعدم وقوعه. هذا اصطلاح في الشرط، اصطلاح في الشرط والصفة، أن الشرط ما أمكن وقوعه وعدم وقوعه، كقدوم المسافر، قدوم الغائط، واضح هذا؟ مثلا حمل هذه الشجرة أن تحمل هذه الشجرة، وهكذا إن سقط المطر هذا اليوم مثلا، هذا شرط. ليش؟ لأنه يمكن أن يتفق ويمكن أن لا يتفق. وعندنا الصفة، الصفة لا، وما ماذا؟ ما تحتم أن يقع، مثلا إن طلعت الشمس ستطلع الشمس، إن غربت الشمس ستغرب الشمس، هذا حالة. قال ولا معلقا على شرط، وهو ما أمكن وقوعه وعدمه، كقدوم المسافر ودخولها الدار. يعني إن دخلت الدار فماذا؟ فأنت طالق. إن قدم المسافر فأنت طالق، أو أنت طالق إن قدم المسافر، أنت طالق إن دخلت الدار، أنت طالق إن خرجت من الدار. الدخول والخروج، واضح هذا؟ يعلقه على أمر ماذا؟ يمكن وقوعه ويمكن أن لا يقع. لكن الصفة وهو ما قطع بحصوله ماذا؟ عادة، مثل كطلوع الشمس وزوالها وغروبها. إذا لا يقع معلقا على شرط أو صفة، وهو موضع وثاق منا نحن الإمامية. فإذا الشيخ يدعي الإجماع، يدعي الإجماع على أنه لا يقع إذا كان معلقا على شرط أو صفة. نعم، طبعا في قبال دعوى الإجماع هذا، في قبالها نرى بأن المحقق في الشرائع عليه الرحمة ينسب الاشتراط، اشتراط أن لا يكون معلقا على شرط أو على صفة، ينسبه إلى المشهور مما يؤذن بتوقفه فيه، يؤذن بتوقفه وتردده فيه. وبالتالي لو أوقع طلاقا معلقا على شرط أو على صفة فلا يجزم صاحب الشرائع عليه الرحمة، لا يجزم بعدم وقوعه، كما لا يجزم بوقوعه. فيأتي ماذا؟ تأتي مسألة في الاحتياط. فإذا أراد أن يفارقها بعد أن أنشأ طلاقا معلقا على شرط أو على صفة ينشأ طلاقا غير معلق، وإذا أراد أن يتراجع عن هذا الطلاق يراجع في العدة. فلو أنه خرج الوقت الذي هو عادة عدة، فإذا أراد أن يراجعها يحتاج بإنشاء ماذا؟ عقد جديد. ولو كانت هي الطلقة الثالثة وكانت معلقة على شرط أو على صفة، حينئذ يحتاج بأن تنكح زوجا غيره. واضح هذا الكلام؟ على العموم، طبعا كلام المحقق عليه الرحمة الذي هو في قبال الإجماع يمكن أن يوجه بأنه توجد إطلاقات في أدلة الطلاق. فإذا وجدت إطلاقات في أدلة الطلاق لوقوعه حتى لو كان معلقا على شرط أو على صفة، في هذه الحالة يقع الطلاق. ولكن الشأن كل الشأن في إثبات أن هناك إطلاقات، أن هناك إطلاقات. السيد محمد صاحب المدارك عليه الرحمة يقول لأنه حتى لو وجدت إطلاقات فضلا عما إذا لم تكن هناك إطلاقات، لا يمكن لنا أن نقول بصحة ماذا؟ بصحة الطلاق فيما إذا كان معلقا على شرط أو على صفة. لماذا؟ يقول لأن الروايات التي دلت على الحصر، وهي ما مفادها هكذا: الطلاق لا يكون إلا بأنت طالق، إلا بأن يقول أنت طالق أو يقول اعتدي يريد بذلك الطلاق، الذي هي الحديث الثاني والثالث من الباب كم؟ 19 أتذكر. الباب سبعة عشر من أبواب مقدمات الملاخ. هاتان الروايتان دلتا على الحاصل، ومن الواضح أن أنت طالق إن طلعت الشمس أو أنت طالق إن قدم المسافر خارج عن ماذا؟ عن المحصور. إذ المحصور أنت طالق على نحو ماذا؟ على نحو التنجيز وعدم وعدم التعليق، فهي خارجة عما حصلت الرواية الفرقة به. واضح هذا الكلام؟ ليست من أفراد ما حصلت الرواية الفرقة به، وبالتالي لا يقع الطلاق فيه. بعد إذن استثنى الشيخ الشارح عليه الرحمة ما إذا كان الشرط معلوم الوقوع فعلا واقع، مو أنه يعلم عادة بوقوعه كطلوع الشمس ستطلع الشمس. يعني الشمس الآن غير طالعة، يقول لها أنت طالق إن طلعت الشمس، يعني إذا طلعت الشمس، إذا جاء الوقت الذي تطلع فيه الشمس أنت ماذا؟ طالق. هذا نقول له. لكن لو قال ماذا؟ أنت طالق إن كانت الشمس طالعة، مو إن طلعت الشمس، إن كانت الشمس طالعة. أو قال لها أنت طالق إن كنت ماذا؟ صالحة لأن أطلقك، كما لو كنت زوجة لي، كما لو كنت زوجة لي. طبعا مر علينا خلاف أو سيأتي إن شاء الله، لأنه هل يعتبر في المطلقة أن تكون زوجة، أو يمكن أن يقع الطلاق بماذا؟ بالأجنبية. جود دعوات المنطقة أنت طالق، يقول لزوجة الغير أنت طالق، طالق مني مو من زوجتي، يقع أو لا يقع؟ وإذا وقع ما هي ثمرة الوقوع؟ العامة يقولون يقع، وبعضهم يفصل، بينما إذا علقه على الزوجية كما إذا قال إن تزوجتك فأنت طالق، وإذا قال أنت طالق قال لا لا يقع إذا كانت أجنبية. فبعضهم يطلق صحة وقوع الطلاق بالأجنبية، وبعضهم يقول صحيح على تقدير أن يعلقه على الزوجية، أما إذا لم يعلقه لا يقع. وعلى كل تقدير، سواء قلنا بصحته مطلقا أو صحته معلقا على الزوجية، ما هي ثمرته؟ ثمرته أنه لو تزوجها فتحسب لها طلقة واحدة، فلو طلقها مرتين بانت منه، طلقة قبل الزواج طلقتين بعد الزواج تبين منه. حيثما طبعا نحن الإمامية نشترط ماذا؟ الزوجية في صحتها، يعني يعتبر في المطلقة أن تكون زوجة ودائمة، أيضا لا نكتفي بأن تكون زوجة وإن لم تكن دائمة، كما سيأتي علينا إن شاء الله من أنه لا يقع طلاق بالمتمتع بها، لا يقع طلاق بالمتمتع. عموما ارجع إلى البحث، لو علق الطلاق على أمر واقع فعلا، فيقول لها أنت طالق إن كنت زوجة لي، هذا أمر واقع، ففي هذه الحالة قالوا يقع في هذه الصورة. بعضهم حتى في هذه الصورة قال لا يقع، يعتبر في الطلاق ماذا؟ التنجيز وعدم التعليق حتى على أمر واقع فعلا. واضح هذا؟ قال إلا أن يكون الشرط معلوم الوقوع له، معلوم الوقوع لمن؟ للمطلق، معلوم مع الشرط معلوم للمطلق حال الصيغة، كما لو قال أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك، يعني كما إذا كنت زوجة. واضح هذا الكلام؟ هذا يصح؟ لا يصح، بل بعضهم يقول ليس من اللازم أن يكون معلوما له، أن يكون الشرط حاصل وإن لم يكن معلوما لا، كان يقول أنت طالق إن كنت زوجة لي، يقول أنا لا أدري أنت زوجة أو لست بزوجة، ليش لا تدري؟ يقول أنا تزوجت مثلا من غير إذن الولي. وهناك خلاف بين الفقهاء في وقوع النكاح بغير إذن الولي أو عدم وقوعه، تدري على تقدير أن تكوني زوجة لي فأنت طالق، أو يكون تزوجها بماذا؟ بصيغة من الصيغ غير ماذا؟ غير ما هو مجمع، غير الصيغة التي هي مجمع على وقوع الطلاق فيها، كما لو كان لبنانيا مثلا وتزوجها أو تزوجته أو تزوجها بقولها جوزتك نفسي. قال لها، قالت له جوزتك نفسي، مو زوجتك، جوزتك نفسي. خب مضى، قبلت، مضت فترة بعدين قالت هذا الزواج صحيح أو غير صحيح، هذا الزواج صحيح أو غير صحيح. فقال أنت طالق إن كنت زوجتني، علقه على أمر هو لا يدري واقع أو غير واقع، لكن يمكن في الأمر والواقع موجود في هذه الحالة يقع حتى لو كان هو لا يعلم. واضح.
شفنا الشرط عام من الصفة و...
شنو؟
عندما قال ويقع بالشرط إذا كان معروف عند المطلق، هنا عام من الصفة وغير الصفة؟
ما في فرق. حينئذ بيخرج عن الاصطلاح أنه شرط أو صفة، علقه على أمر واقع، بينما الشرط أو الصفة، الشرط أمر يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، الصفة أمر ماذا؟ حتما سيقع. الذي نحن فيه أمر واقع لا شرط ولا صفة، ذاك سيقع أو يحتمل الوقوع. سيقع اللي هو
الشرط،
شرط هذا في على غير الاصطلاح، ذيك بالشرط هي الصفة، هذاك على الاصطلاح. الآن رجع إلى غير الاصطلاح، واضح؟ رجع إلى شرط في قبال ماذا؟ عدم الشرط. رجع إلى ماذا؟ إلى شرط بمعنى التعليق، لكن تعليق على ماذا؟ مو أمر سيقع أو يعني محتمل أن يقع أو سيقع حتما، وإنما علقه على شيء ماذا؟ هو واقع. يعني ذكره كشرط في الجملة الإنشائية فقط، إلا أن يكون الشرط معلوم الوقوع له حالة الصيغة أو حال الصيغة، كما لو قال أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك، وهو يعلم وقوعه في هذه الحالة ماذا؟ في هذه الحالة الطلاق يقع على الأقوى، لأنه حينئذ غير معلق. أي الطلاق يقول شنو؟ وإن كان صورته صورة تعليق، لكنه غير معلق بماذا؟ لبا وواقعا. ومن الشرط رد رجع، قال تفتح عندنا فرق هو من الشرط، لو قال أنت طالق إن شاء الله متبركان، مو على نحو التبرك، علقه على مشيئة الله، في هذه الحالة لا يقع، ما ندري إن شاء الله أو لم يشاء، واضح لا ندري. بعد المسألة الأخيرة في الركن الأول من أركان الطلاق والصيغة، لو فسر الطلقة بأزيد من واحدة أو بأزيد من الواحدة لغة التفسير، هذه مسألة هي عبارة عن ماذا؟ تطرح هكذا، الشيخ طرحها في هذا المستوى، هل يطرحها بمستوى أكثر أو لا؟ على العموم إحنا نطرحها بالنحو الواسع ونشوف لعلها تأتينا لاحقا. على العموم في الصيغة ما ذكرها الشيخ، لأنه لعلها تذكر، لعلها تذكر في الطلاق البدري فيما سيأتي علينا إن شاء الله في أقسام الطلاق. على العموم المسألة الحاضرة ماذا؟ المسألة هي هذه، أنه هل يقع الطلاق ثلاثا أو لا؟ لو طلق الرجل زوجته ثلاثا هل يقع أو لا؟ طبعا هناك أحوال من الطلاق ثلاثا، الطلاق ثلاثا ولاء، والطلاق ثلاثا مرسلا، فتارة يقول لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا الطلاق ثلاثا ولا أن، أو مثلا يقول فاطمة طالق هي طالق هي طالق، هذا ولا، تارة أخرى لا، يقول أنت طالق ثلاثا بالجملة، سمونها شنو؟ سمونها إرسال، لا أنه ولا. التي الآن يتحدث، التي فعلا يتحدث عنها الشارع والمصنف هي الثانية، ما إذا قال لها أنت طالب ثم عقبها بماذا؟ عقب الصيغة بكلمة ثلاثا كتفسير إلى طالب، فإذا ليس طالب لمرة ولا لمرتين بل لثلاث. واضح هذا؟ هذه التي يتحدث عنها الشيخ الشارح والشيخ المصنف عليهما الرحمة. ولو فسر الطلقة بأزيد من الواحدة أو بأزيد من واحدة على اختلاف النسخ، كقوله أنت طالق ثلاثا، قال لغى التفسير، هاي تفسير ماذا؟ لاغي. ووقع واحدة، ووقع واحدة يعني ليس باطلا من الأساس، وإنما التفسير باطل فيقع واحدة. ليش؟ لوجود المقتضي للصحة للوقوع، وهو قوله أنت طالق. بعد وانتفاء المانع، ما هو المانع المتصور؟ المانع المتصور التفسير وهو ثلاثا، وانتفاء المانع إذ ليس إلا الضميمة، وهي شنو؟ التفسير، وهي إلا كلمة ثلاث، وهي مؤكدة لا تنافي، لا تنافي أصل وقوعه مرة واحدة. واضح هذا الكلام؟ يعني الآن لو كان علي لشخص دينار واحد فقلت له لك عندي ثلاثة دنانير، هذا ينافي أن له عندي دينار؟ بعبارة أخرى له دينار بل وزيادة عليه دينار. واضح؟ فإذا الثلاثة لا تنافي ثبوت الواحد، ثبوت الثلاثة بكلامي لا ينافي ثبوت دينار بكلامي. فقال لوجود المقتضي وانتفاء المانع إذ ليس المانع إلا الضميمة، وهذه الضميمة وهي التفسير مؤكدة لا تنافي. واضح؟ بعد مضافا إلى هذا قال ولصحيح الجميل وغيرها في الذي يطلق في مجلس ثلاثا قال هي واحدة تقع واحدة. وقيل يبطل الجميع، يبطل الجميع يعني لا تقع واحدة ولا ثلاث، يعني لا شيء، لأنه بدعة لقول الصادق عليه السلام من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء، مو شيء أصلا، ما كان نصر. من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله في نسخة، ومن خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله. أنت شو تقول في هذا، في هذه الرواية؟ أنت يا شيخنا الشارح وأنت يا شيخنا المصنف تقولون بوقوعها واحدة، ماذا تقولون في هذه الرواية؟ قالت هذه الرواية قالت لا شيء، يعني لا يقع ثلاثا، فلا ينافي ما دل على وقوع واحدة. واضح هذا الكلام؟ وحمل على إرادة عدم وقوع الثلاث التي أرادها. اتضح هذا المطلب؟ نرجع منه أول التالي. روايات الباب، وهو الباب 29 من أبواب مقدمات وشرائط الطلاق، فيه 30 رواية تتحدث عن ماذا؟ عن الطلاق ثلاثة. هذه الروايات لو لاحظناها نجد أن الروايات التي تصحح الطلاق بمعنى أنه يقع واحدة أكثر الروايات على هذا. ولكن إلى أي شيء تنظر؟ هل إلى الطلاق ثلاثا ولا أن، أو الطلاق ثلاثا مرسلا؟ الروايات تنظر إلى الطلاق ثلاثا ماذا؟ ولا أن. ومنها الرواية التي استند إليها اللي هي صحيحة الجميل وغيره في الذي يطلق في مجلس ثلاثا. هل لو قال فلان طلق زوجته ثلاثا ما هو معنى؟ من صرف طلق ثلاثا، هل قال أنت طالق ثلاثا؟ لا، وإنما من صرفها ماذا؟ قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. لو قلت لك سبح تسبيح الزهراء عليه السلام التكبير 34 فقلت الله أكبر 34، هذا من صرف كبر 34؟ من صرف حمد الله أو احمد الله 33 أن تقول الحمد لله 33؟ من صرفها ماذا؟ أن تقول الحمد لله، الحمد لله. وهكذا التسبيح. فإذا منصرف منصرف طلق ثلاثا أنه أوقع الطلاق ثلاثة مرات، لا أنه قال أنت طالق ثلاثة. هذه واحدة. بعد قوله عليه السلام الذي يطلق في مجلس، شوف هي كلمة في مجلس مكررة في الرواية. خب لو كان أنت طالق ثلاث ما يحتاج يقول في مجلس، لأنها حتما في مكان واحد. لكن متى نحتاج إلى هذا القيد؟ لو أورد الطلاق ثلاث مرات، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهذه التي قد تقع في مجلس وقد تقع في أكثر من مجلس، فقيدت بالمجلس، فهذه قرينة على أنه يراد من الطلاق ثلاثا أي طلاق؟ طلاق ولا أن، لا الطلاق بالإرسال، لأنه ما نحتاج إلى في مجلس. وأكثر روايات الباب التي تقول بوقوع الطلاق ثلاثا واحدة هي في الطلاق ولا أن، لأنه ماذا فيها؟ قيد في مجلس. واضح. فإذا لو لاحظنا روايات الباب، روايات الباب 29 من أبواب مقدمات وشرائط الطلاق، لا توجد رواية واحدة تتحدث عن الطلاق ماذا؟ عن الطلاق ثلاثا بالإرسال وتصححه، بل توجد روايتان تقول لا يقع شيء أصلا في الطلاق ثلاثا بالإرسال. وبالتالي عندنا روايات في الطلاق المرسل وهو موضع الكلام، عندنا روايات تقول بعدم وقوعه حتى واحدة، وليس عندنا روايات تصححه. لذا توقف السيد الحكيم عليه الرحمة منها وأن يقول إذا أوقع الطلاق ثلاث مرات ولا أن وقع واحدة، أما إذا أوقعه ثلاثا بالإرسال يقول فيه إشكال في محل. ليش؟ لأنه أصلا ليس في روايات الطلاق ثلاثا يقع واحدة ليس فيها إطلاق بحيث تشمل الطلاق ثلاثا بالإرسال أو الطلاق ثلاثا بماذا؟ بالولاء. ليش؟ للقرينتين اللتين ذكرتهما، قرينة ثلاثا وفي مجلس واحد. واضح هذا الكلام؟ وإن شاء الله إذا جينا على المطلب لعله يأتي هذا المطلب في أقسام الطلاق، الطلاق سني وبدعي، السني سني بالمعنى الأخص، سني بالمعنى الأعم، بعدين البدعي. من الطلاق البدعي ماذا؟ الطلاق ثلاثا ولا أن أو إرسال. واضح هذا يا أخوان؟ فكونوا على ذكر منه. أما السيد الخوي عليه الرحمة وتلامذته منهم الشهيد الصدر عليه الرحمة فيقول لا يقع واحدة. الشهيد الصدر لما تعرض إلى المسألة، ومن هذا الشهيد الصدر له حاشية على منهاج السيد الحكيم، ميزة هذه الحاشية أنها فيها إشارات استدلالية، فليست هي فتوى مجردة. لما تعرض إلى الطلاق بالإرسال التي هي مسألتنا، كأنه فارغ من أن الروايات التي تقول بوقوع الطلاق ثلاثا واحدة روايات مطلقة، فرغ، وقال توجد عندنا روايتان، عندنا روايتان تمنعان، واحدة ضعيفة السند وإن كانت واضحة الدلالة، والثانية نعم صحيحة السند لكن دلالتها ماذا؟ يمكن توجيهها. واضح هذا؟ يعني لا تنافي ما دل على وقوعه واحد. راجعوا حاشية الشهيد الصدر هكذا فيها، يلمح إلى الرواية رقم 19 و29، رواية 19 و29 من باب 29 من أبواب مقدمات الطلاق. شوفوا هذه الرواية، رواية 19 مكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام، هذه التي يقول عنها أنها معتبرة. روى أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة، يعني الطلاق ثلاثا ولا ماذا؟ إرسالا بكلمة واحدة، يعني قال أنت طالق ثلاثا، فإذا نفس الموضوع الذي نحن فيه، قال بغير على طهر، بغير جماع بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة. هذا ماذا؟ هذا الكاتب يسأل أبا الحسن عليه السلام عن هذه الرواية التي يرويها الأصحاب عن أبي عبد الله، ماذا تقول فيها أنها تقع واحدة؟ قال أخطئ على أبي عبد الله عليه السلام، إنه لا يلزم الطلاق، يعني شنو؟ حتى مرة واحدة، ويرد إلى الكتاب والسنة إن شاء الله. هذه رواية واضحة بأنه لا تقع واحدة. هذه ايش قال عنها السيد الشهيد؟ هذه قال عنها بأنها ماذا؟ بأنها لعله قال ضعيفة السند. الرواية الثانية
ايش ضعيفة؟
نعم
من ضعيفة؟
سيد الشهيد الصدر.
لا من هو اللي موجود فيها
كتب؟ الرواية فيها بإسناده عن علي بن إسماعيل، علي بن إسماعيل ثقة، قال كتب عبد الله بن محمد، هذا عبد الله بن محمد الآخر، يمكن المشكلة فيه. نعم على العموم إذا كان الكاتب ضعيفا إذا رأى الكتاب علي بن إسماعيل، لأنه قال شنو؟ فوقع بخطه، فتارة ينقل محمد أو عبد الله بن محمد إلى علي بن إسماعيل هذا التوقيع، يعني ينقل يقول فلاحظت خطه، وتارة علي بن إسماعيل نفسه يرى الكتاب. في هذه الحالة لا نحتاج إلى وثاقة الكاتب، إذا كان يعرف خط الإمام ويؤكد أن هذا خط الإمام عليه السلام لا عبرة بالكاتب. واضح هذا الكلام؟ على العموم الرواية الأخرى، على العموم هذه الرواية واضحة جدا في وقوع ماذا؟ في عدم وقوع حتى واحد. الرواية هي ضعيفة السند أيضا، عن سعد بن هبة الله الراوندي في الخرائج والجرائح، هذه مرسلة، عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت إني ابتليت فطلقت أهلي ثلاثا في دفعة. شو بيأكد في دفعة؟ يعني شنو؟ أنت طالب ثلاثة. فسألت أصحابنا، هذا ما هارون بن خارجة، فقالوا ليس بشيء، هذا ليس بشيء، وإن المرأة قالت، قالوا لي أصحابي ليس بشيء، هذا يقول هارون بن خارجة الآن جاي يستفتي أبو عبد الله، أبا عبد الله عليه السلام، يقول وإن المرأة زوجتي يعني قالت لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله. ترجع لي أنت قايل لي أنت طالق ثلاثة، نعم ترجع، ليش؟ لقول الأصحاب بأنه لا شيء، لازم تسأل لي الصادق عليه السلام. فقال الصادق ارجع إلى أهلك فليس عليك
شيء،
ما عليك شيء، يعني ما وقعت ثلاث، لكن ما وقعت واحدة. يقول الشهيد الصدر مو معنى ما وقعت واحدة،
ولا واحدة،
لا ليش؟ ولا واحدة، خروج الطلاق الرجعي يؤذن بجواز الرجوع،
يعني إذا انتهت العدة.
لا مو معنى، ما يتكلم عن خرجة،
هذا جاي يقول له أنا أرجع بس
زوجتي مو راضية، فعلى تقدير أن يكون طلاق ثلاثا بانت ما يمكن الرجوع، على تقدير أن تكون واحدة أو أصلا ما وقع فيمكن أن أرجع، لا لأرجع، فهذا الرجوع أعم من أن يكون وقعت واحدة أو لم يقع شيء
ولا واحدة.
نعم واضح، يعني هذه الرواية لا تنافي، لو كانت هناك رواية أخرى دلت على وقوع واحدة لا تنافيها هذه. على العموم هذه الرواية وتلك الرواية التي يتحدث عنها الشهيد الصدر، نقول وجدت هاتان الروايتان المانعتان أو لم توجد يا شهيدنا الصدر، لا توجد روايات تصحح الطلاق ماذا؟ الطلاق بالثلاث إذا كان مرسلا، ولا إطلاق في الروايات التي هي ماذا عددها حوالي 30 رواية، لا إطلاق فيها بحيث يتناول ماذا؟ بحيث يتناول الطلاق ثلاثا مرسلا، إذ أن موردها الطلاق ثلاثا ولا أنا. واضح هذا يا أخوان؟ قال ويعتبر في المطلق البلوغ، فلا يصح طلاق الصبي وإن أذن له الولي، بعد ولا يصح طلاق الصبي وإن بلغ عشرا، على أصح القولين، هي على أصح القولين راجع إلى بلوغ العشر، ليش؟ لأن هناك خلافا في أنه يقع أو لا يقع طلاق الصبي إذا بلغ 10. طبعا توجد روايات خاصة في أنه يقع طلاق الصبي إذا كان قد بلغ 10 سنين. واضح هذا الكلام؟ لذا البعض في السيد الخوي وغير السيد الخوي يحتاطون فقط في عدم صحة ماذا؟ في عدم صحة الطلاق، طلاق الصبي إذا بلغ 10، لا يجزمون بعدم الوقوع. بل بعضهم يقول بوقوعه، ظاهر السيد موسى الزنجاني يقول بوقوعه. بعد يعتبر في المطلق البلوغ والعقل، فلا يصح طلاق المجنون المطبق مطلقا. قم نحتاج إلى مطلقا، إذا مطبق مطلقا شنو؟ لكن لأنه يوجد مجنون إدواري ففي دور إفاقته يصح، في دور عدم إفاقته لا يصح. هذا هو التفصيل، وهنا كمان نحتاج إلى إطلاق واضح. فقال ولا غيره، يعني ولا طلاق غيره حال جنونه، يعني غيره غير المجنون المطبق، يعني المجنون غير المطبق حال جنونه، يعني لا يصح. بعد قال ويطلق الولي وهو الأب والجد له مع اتصال جنونه بصغره، يعني لما دام صغيرا لا يصح طلاق ماذا؟ أبويه عنه، أبويه يعني أبا وجده لأبيه. واضح هذا؟
لكن إذا بلغ
مجنونا، أما أنه ولد مجنونا فاتصل جنونه ببلوغه بأن بلغ مجنونا، أو لا ولد غير مجنون ولكن جن قبل البلوغ واتصل جنونه ببلوغه، ففي طور الصغار وقبل البلوغ لا يصح إيقاع الطلاق من أبويه، أعني أباه وجده. لكن بعد بلوغه هل يصح طلاق أبويه عنه؟ نعم يصح في دور البلوغ، نعم. ففي دور البلوغ المانع شيء واحد وهو ماذا؟ الجنون فقط. لكن في دور الصبا المانع الجنون وماذا؟ والصغار. فقال مع اتصال جنونه بصغره، فإذا يطلق الولي وهو الأب والجد له مع اتصال جنونه بصغره. بعد ويطلق الحاكم عند عدمهما عدم ماذا؟ الأب والجد، أو مع عدمه، مع عدمه يعني شنو؟ مع عدم اتصال جنونه بصغره. كيف مع عدم اتصال جنونه بصغره؟ بأن بلغ عاقلا ثم جنا. من الذي يمكن أن يطلقه؟ الذي يمكن أن يطلقه هو خصوص الحاكم حتى لو كان الأب أو الجد موجودا. اثنين ويطلق الولي عن المجنون المطبق مع المصلحة لا عن الصبي. شوفوا يا أخوان، هذا الصبي ولد مجنون أو جن في صبا، أو ليست للأب والجد ولاية عليه في طور الصبا والصغار وقبل البلوغ؟ الرواية دلت على أنه لا يمكن للأب أن يوقع طلاقا عن الصبي فكان مجنونا أو لم يكن مجنونا، خلاص. فإذا في طور الصبا ما يمكن. الآن خرج عن صبا بلغ لكنه مجنون، هل يمكن للأب أن يوقع طلاقا عنه؟ تقول تعال الأب لا يوقع طلاقا عن الصبي، نقول الآن مو صبي الآن بالغ. فنقول كانت للأب والجد ولاية عليه، متى؟ في طور صبا، بلغ مجنونا، هل زالت هذه الولاية أو لا؟ نستصحب بقاءها. فهل نطلقه؟ لا مانع من أن يطلق الأبوان عن المجنون إلا الصبا، يعني إلا الصغر، والصغر زال. واضح؟ فالآن هل هناك مانع من أن يطلق عن المجنون لمصلحة؟ لنفترض لا، أن هذا كان غير مجنون ثم بلغ وجن، ولاية أبويه عليه سقطت ببلوغه، ثبتت ولاية من؟ أو أن نقول لا، كان جنونه متصلا بماذا؟ بصغره، ولكن لا يوجد أبوان، من الذي يتولى الطلاق؟ واضح هذا. قال ويطلق الولي عن المجنون المطبخ مع المصلحة لا عن الصبي، ليش عن الصبي لا يقع؟ حتى لو كان مجنونا، نعم بمقتضى إطلاق روايات لا يطلق عن الصبي مجنونا كان أو غير مجنون، واضح هذا الكلام. قال لا عن الصبي لأن له أملا يرتقب ويزول نقصه فيه، واضح هذا الأمل يرتقب لأنه ببلوغ خلاص يرتفع. وكذا المجنون ذو الأدوار أيضا لا يقع الطلاق عن المجنون ذو الأدوار، ليش؟ لنفس النقطة، لأن له أملا يرتقب ويزول فيه ويزول نقصه فيه. قال ولو بلغ الصبي فاسد العقل طلق عنه الولي حينئذ، هذا مر علينا تو. بعد وأطلق جماعة من الأصحاب جواز طلاق الولي عن المجنون من غير فرق بين المنفق وغيره. هذه الروايات التي دلت على أنه يمكن للولي أن يوقع الطلاق عن المجنون بمقتضى إطلاقها، كان جنونه أدواريا أو كان جنونه ماذا؟ مطلقا. إذا أطلق. وفي بعض الأخبار دلالة عليه، في بعض الأخبار دلالة عليه ولو بالإطلاق، واضح هذا. لكن التفصيل متجه أن نفصل بينما إذا كان الجنون مطبقا ففي هذه الحالة يصح، أما إذا كان الجنون أدواري فلا يصح. هذا التفصيل بين المجنون الأدواري. وبه قطع في القواعد العلامة في القواعد أو المصنف ظاهر العلامة. وبه قطع في القواعد. واعلم أن الأخبار غير صريحة في جوازه من وليه، مو صريحة، ولكن فخر المحققين اللي هو ابن العلامة عليه الرحمة ادعى الإجماع على جوازه، على جواز ماذا؟ طلاق الولي عن المجنون، فكان أقوى في حجيته من الأخبار، من هذه الأخبار. الإجماع أقوى من الأخبار، ليش؟ لأن الأخبار ماذا؟ كما يقول الشيخ غير صريحة في جوازه. هي دعوى إجماع بالصحة في قبالها. والعجب أن الشيخ في الخلاف ادعى الإجماع على عدمه.
شلون وفق ما
نتريد؟ هذا الإجماع ما فخر مدركي
للأخبار.
للأخبار.
بس الأخبار إذا كانت غير ظاهرة فنستبعد جدا أن يجمعوا على حكم رغم أن الأخبار ماذا؟ غير واضحة في الدلالة. فلا بد أن تحتمل استناد المجمعين إلى هذه الأخبار. إجماع
هذا ما يقوي دلالة أو يجبر
آخر؟ يجبر شيء آخر، لأن الشهرة تجبر. إجماع شنو؟ إجماع دليل مستقل برأسه.
إيه بس هذا يكشف على وجود شهرة.
شنو وجود شهرة؟
وجود شهرة فوق الشهرة موجود إجماع.
من وين منشأها؟ وين منشأها نفس الأخبار؟ إذا من شنو منشأها الأخبار مع أن الأخبار ماذا؟ من حيث الدلالة ليست واضحة. لا لا، يعني لو كان هناك رأي لواحد أو لاثنين محتمل استناد إلى هذا الخبر أو إلى هذه الخال إلى الأخبار التي ليس فيها دلالة واضحة، لكن إذا هناك إجماع نستبعد جدا رغم عدم وضوح الروايات يكون إجماع ويكون المجمعون قد استندوا إلى هذه الأخبار، نستبعد جدا. بعد وكذا لا يطلق الولي عن السكران مثل الصبي لا يطلق عنه، واضح هذا أيضا لا يطلق، مثل المجنون الأدواري لا يطلق عنه أيضا لا يطلق عن السكران. ليش؟ لأن السكران له أمل يرتقب ويزول ماذا؟ نفسه فيه. وكذا المغمى عنه، الكلام هو الكلام. وشارب المرقد هذا المخدر أيضا نفس الشيء كالنائم، يعني كما هو الحال في النائم، يعني هذه الأفراد الثلاثة السكران والمغمى عليه وشارب المرقد كالنائم، فكما أن النائم لماذا لا يطلق عنه أيضا لا يطلق عن شارب المرقد، لا يطلق عن المغمى عليه، لا يطلق عن السكران، واضح. لأن عذرهم، هي تعليل للجميع، لأن عذرهم متوقع الزوال، متوقع الزوال والاختيار إلى غد إن شاء
الله.
أنا روايتين نعود إليهما بعد.
يقول إني أراه بمنزلة الإمام عليه.
وين عاد؟ أي مجنون؟ أي مجنون؟